تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بدور سعيد
تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
فتن تدع الحليم حيرانا فتن تموج كموج البحر فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في ظل الفتن كيف النجاة كيف النجاة وما المخرج منها يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج منها كتاب الله المخرج منها كتاب الله كتاب
الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لا شك أن أمتنا تعيش فتن آخر الزمان، فتن كقطع الليل المظلم، فتن تموج موج البحر، كلما انقضت عادت، فهي كموج البحر في استمرارها وتكرارها وقوتها وشدتها. فتن كقطع الليل المظلم في ظلمتها وفي عدم معرفة حقيقتها، فتن تدع الحليم حيرانا. والفتنة من الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتن اختبار ينجح فيه من ينجح ويرسب فيه من يرسب، ليميز الله الخبيث من الطيب، كذلك ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الفتن أمر يرتبط بالسنن الربانية التي قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. حكمتها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذه المحن أو تلك الفتن وذلكم الابتلاء لا يكون بالشر فقط ولا بالخير فقط، بل يكون بالخير والشر معا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى الإنسان بالشر ويبتلى بالخير، ولا يدرى أي الأمرين يكون عليه أشد، فقد تكون فتنة الخير أشد من فتنة الشر، أو أن فتنة العطاء أكثر من المنع، أو أن فتنة الغنى تكون أشد من فتنة الفقر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لست عند العطاء مكرما، ولست عند المنع ممتهنا. فكثير من الناس يظن أنه عند العطاء يكرم، وتجد بلهجتنا فلان ربنا كرمه أعطاه وأغناه. لا، أنت مختبر وأنت ممتحن بالغنى وبالفقر. والسعيد من نجح، السعيد من ثبته الله، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فنحن نعيش امتحانا كامتحانات الدنيا، كامتحانات أبنائنا في هذه الأيام، تلك التي تشد فيها حالات الطوارئ في البيوت، وتتعطل لها الدعوة في المساجد. أسبوع ثقافي ألغي، لماذا؟ لأن الناس في امتحانات فلن تجد من يحضر لك، فألغي الأسبوع الثقافي. مثال، امتحانات، هلا ذكرتنا بامتحان الآخرة؟ وفي الآخرة امتحان عجيب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت، التثبيت من الله عز وجل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، لأننا في زمن الفتن نرى عجبًا، نرى أصحاب عمائم لا يفرِّقون بين حقٍّ وباطل، بل بين إيمانٍ وكفر. كم عجبت لأناس معممين، منهم من يقول: من قال إن أهل الكتاب كفار؟ من قال إن اليهود أو النصارى كفار؟ قلت: سبحان الله، هذا جهل، أم عمى بصر أم عمى بصيرة؟ كيف يكون أزهريا يحفظ القرآن منذ صغره؟ فإن لم يحفظه منذ صغره فلا يتخرج من الكلية إلا وقد حفظ القرآن، ويقول مثل هذا الكلام. أما قرأ سورة البقرة أو سورة المائدة أو سورة التوبة لعله لا يحفظ شيئا من الطوال؟ أما قرأ سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية؟ فعجبت لهذه الفتنة، ومثيلتها من يقول لك: ينبغي أن نهنئ إخواننا بأعيادهم، لزوم المودة والمحبة والوطنية والأخوة. ما هذا؟ أي دين؟ أي دين هذا؟ جيراننا من أهل الكتاب لهم حق الجوار، وفي كتاب الله أمر بالبر والقسط، والبر حسن الخلق والقسط تمام العدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنفرق في المعامل بين نصارى لم يقاتلوننا وبين يهود قد قاتلونا أو قاتلوا إخواننا، لكنهم كفار، لا مجاملة في الدين. يقول من يحسب على العلم ينبغي تهنئتهم بماذا؟ إن كان بمناسبة، بزواج، بعقيقة، أو بمولود، كل الأمور الدنيوية لهم فيها حق الجوار، تهنئة في فرح، أو مواساة في مصيبة، أو تعزية في ميت، بالضوابط الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم مع إخوانه من المسلمين. لكن تهنئة بعيد الميلاد المجيد، ميلاد من؟ إن كان ميلاد نبي فالاحتفال عندنا بميلاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعده من البدع. لكن إذا قال لي مسلم في شهر ربيع الأول كل سنة وانت طيب بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أقول له انت طيب، بدل ما أقول له ما وردتش فيقول لي يعني اللي انت بتعمله هو اللي ورد، فبقول له انت طيب لأنه عيد ميلاد نبي. إنما الاحتفال بعيد ميلاد مجيد عيد ميلاد إله، إله وابن إله وثالث ثلاث. مطلوب منك أيها المسلم أن تقر ألوهية المسيح وتهنئ بعيد ميلاد المسيح المجيد. وكلنا يحفظ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما دمت على يقين بأنه لم يلد فكيف تكون التهنئة بعيد الميلاد المجيد؟ ثم لا يمضي كبير وقت حتى يأتي عيد القيامة المجيد، ولا بد أن نبادر بالتهنئة، ويقوم علماء الدين بأن يقول الناس التهنئة بعيد القيامة المجيد. عيد قيامة، لعلها القيامة التي نؤمن بها، لعله اليوم الآخر؟ لا، عيد القيامة المجيد معناه أن الإله نزل من السماء وصلب ومات وقام من بين الأموات، وفي يوم قيامته جعلوه عيدا. هل أنت تؤمن بأن إلهك مات، أم أنك تحفظ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتحفظ وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ ربنا لم يلد وربنا لم يمت، ونحن لسنا مطالبين بأن نهنئ بعيد ميلاد مجيد ولا عيد قيامة مجيد في ذات الوقت الذي ينبغي أن نحسن معاملة أهل الكتاب، وألا نكرههم على دين، حيث لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لكن تعجب من هذه الفتن تلقى على ألسنة علماء دين، ثم ماذا؟ أناس يتزيون بزينة، يتكلمون بألسنتنا، يحسبون علينا ومنا على أنهم سلفيون، أصحاب لحى طويلة وثياب قصيرة، ثم يقول لك ما يجوز الخروج على أمير المؤمنين، وتذهب بذهنك كل مذهب أمير المؤمنين أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، من يقول لك لا يجوز الخروج على أمير المؤمنين محمد حسني مبارك؟ لكن الناس خرجوا، أو تظاهرة صارت ثورة، والرجل تنحى عن الحكم، والمسألة مضت في أطوارها وأخذت سنوات. الآن يقال لا يجوز الخروج على أمير المؤمنين وهو ملقى في سجنه واعتقاله، ثم يقال إن الذين خرجوا وأباحوا هذا الخروج من علماء الدين خوارج. خوارج؟ وأنتم أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ ومتى كان الخروج؟ ما كان خروجا، وما كان منا نحن الإسلاميين، ولو بدأناه ما بدأ أصلا، ولا سمح لنا بمجرد وقفة. لكن كما هو معلوم شباب بسيط عرفوا بشباب الفيسبوك استأذنوا وزير الداخلية آنذاك فأذن لهم وحدد لهم الزمان 25 يناير يوم عيد الشرطة، والمكان ميدان التحرير على مقربة من الداخلية ليكونوا بجوارهم يقفون معهم على أنهم شباب الفيسبوك. إنما عشرات المطالب بوقفات في أماكن بسيطة كانت مرفوضة، وكبرت هذه الوقفة وصارت شعبية وتظاهرات ما لم يكن فيها سلاح فليست خروجا، إنما الخروج على الإمام بالسلاح. وظلت ثورتنا سلمية سلمية، لم يستخدم فيها السلاح إلا من قبل البلطجية، إنما تظاهرة يقال فيها خروج هذه مجرد ثورة سلمية. قلت ولو كانت ثورة أو كانت خروجا كما يقولون، ما المانع أن يكون هناك خروج على حكم جائر ظالم؟ وهل يختلف أحد على أن الحكم الذي كنا نعيشه 30 سنة تحت الحديد والنار في ظل حكم الطوارئ، منعت الدعوة وضيق على الدعاة وحبس المتدينون وصرنا نعمل لمصالح غيرنا، حتى إن بورسعيد هذه ما كنا نستطيع أن نقترب منها ولو جئنا حتى تجارا، لا نستطيع دخولها لسنين عديدة، وسياسة تجفيف المنابع عملت في كل أنحاء الدولة. ها يختلف أحد على أن حكم مبارك كان حكما ظالما، وأن أهل السنة والجماعة أجازوا الخروج على الحاكم الظالم ما لم يؤدي إلى منكر أكبر أو فتنة أعظم؟ أما إن كان كافرا فوجب الخروج عليه، وحكامنا كانوا يجمعون بين الكفر والظلم والفسق، لأنهم عطلوا شرع الله ورأوا أن القوانين الوضعية أفضل من حكم الله، وهي التي تناسب الناس وتساير العصر. وكل المعركة إلى الآن وكل الفتنة السر فيها يكمن في عدم تطبيق الشريعة التي لا يريدها العلمانيون ولا الليبراليون في البلاد. حفنة قليلة من البشر، ولكن أمسكوا بأزمة الأمور، ولهم تواجد إعلامي في المقروء والمسموع والمرئي، يغسلون أمخاخ الناس ويغيرون عقائدهم ويقلبون الحقائق، وتضيع الحقيقة في أوساط الناس. كل ذلك لا لشيء، حتى لا تنجح الثورة، وحتى لا ينجح المشروع الإسلامي ويقف على قدمين ثابتتين ثم يحاول تطبيق شرع الله. فلذلك كانت الثورة المضادة، وكان هذا التخريب، وكان ما حدث ولا يزال يحدث من أجل أن يمنع شرع الله. فشرع الله بالنسبة لهم مرفوض. كنت أظن أننا لو رحنا نقيم انتخابا لمعرفة من الذين يتقبلون الشريعة ومن الذين يرفضونها، أن النسبة ستكون كبيرة جدا لمن يريدون الشريعة، لكني بما رأيت في أوساط الناس وبما لمسته في واقعهم أشك أن النسبة الكبيرة هذه 80% أو حتى 60% يمكن أن تتحقق مع إعلام يقلب الحقائق ويفسد على الناس أمور دينهم ودنياهم. إنها فتن، فتن تأتي من بين المتدينين ومن غير المتدينين. كنا في ثنايا الثورة صفاً واحداً، تناسينا اللافتات وتناسينا العصبيات والجماعات والرايات، وفرحنا وكنا مع شعار إيد واحدة. لكن لم يمض كبير وقت ولا كثير زمن حتى تفتتت الدولة وتفتت الصوت الإسلامي، وعدنا إلى النعرة الجاهلية والحمية الجاهلية في عصبية بين الإخوان والسلفية وبين غيرهم من المتدينين أو الإسلاميين. من ورائها من يزكي هذه النار ويوقد ذلك الأوار في مخطط رهيب يعمل من أجل تفريق كلمة الإسلاميين، لأنه قد علم القاصي والداني من القديم وفي الحديث أن سياسة تفرق تسد هي التي يمكن أن تأتي على المسلمين وأن تقضي على وحدتهم وعلى قوتهم. فلا بد إذن في المخطط الإرهابي، مخطط العالمي، مخطط الموساد الإسرائيلي، لا بد من تفريق كلمة الناس مع بعضهم البعض على شاكلة الفتن التي حدثت، ما لم تكن في ميدان التحرير أو في الاتحادية فلتكن في الاستاد، فلتكن هنا أو هناك. المهم أن تتفرق الكلمة، والآن لتكن تصفية حسابات بين السلفيين والإخوان تعمل على أشدها لتفرق الكلمة وتمزق الأمة. ثم ما لم ينجح هذا المحور فلنضرب أهل السنة بالشيعة والشيعة بأهل السنة، وتسلط الأضواء على الشيعة ويفتح لهم الباب عندنا، ونحاول أن نحصن الناس من هذا الغزو الخارجي والخطر الشيعي الرافضي، فيعلم الناس من هم الشيعة ويدركون خطر الرافضة. لكن ماذا وراء ذلك؟ هل يمكن أن تستعر الحرب بيننا وبينهم؟ هذا الذي يريده أعداء الإسلام. ثم ماذا؟ تشويه إعلامي مقصود لكل ما هو إسلامي، لكل الإسلاميين، تشويه لرئيس الدولة، لأفرادها، وتشويه للدين، لشريعته. حرب ضروس تعمل ليل نهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ما حجم هذا المكر؟ ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن أمام هذا المكر الذي ما كان له أن ينجح لولا الأيدي المنفذة من الداخل، لولا العمالة والخيانة، ما نجح لهم مخطط ولا مؤامرة، ولكن على وعد مع الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. لن تكون حلاوة بغير نار، ولن يكون نصر بغير صبر، ولن يكون فرج بغير كرب، ولن يكون يسر بغير عسر، بل إن الأمر يبلغ منتهاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكما قال القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. هذه هي الفتن، بإشارات لا بعبارات، وبإجمال لا بتفصيل. فما النجاة منها؟ سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين والعشرة المبشرين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فتن تدع الحليم حيرانا، فتن تموج كموج البحر، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما رأيت تطبيقا لهذا الحديث كالذي رأيناه في زماننا، وفي ظل ثورة مضادة أنفقت فيها أموال كانت كفيلة أن تغني فقراء المسلمين، أن تغني فقراء المسلمين، أو تسد ديون المصريين أو نحو ذلك، لكنها أموال أنفقت. يحسن فيها قول الله تعالى ويصدق عليها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وكم رأينا من أناس أصبح أحدهم مؤمنا وأمسى كافرا، أو أمسى مؤمنا وأصبح كافرا بكلمة قالها من غضب الله ومن سخط الله في برنامج من البرامج في قناة من القنوات، قالها من سخط الله، يسخر من شرع الله، يستهزئ بدين الله، فيهوي بها في النار 70 خريفا ويرتد بها عن دين الله، فلئن سئل قال: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في ظل الفتن كيف النجاة وما المخرج منها؟ يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخرج منها كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كتاب الله هو مرجعيتنا، وهو منهاجنا، وهو دستورنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. انظروا هل تجدون في كتاب الله قصوراً أو تقصيراً، هل فرط القرآن في صغيرة أو كبيرة؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما الذي اعترى القرآن من القصور أو التقصير حتى نلجأ إلى قوانين البشر وأحكام البشر؟ وها نحن قد جربناها نحو 130 عاما منذ أغلقت المحاكم الشرعية في بلادنا 1883 من الميلاد، وإلى يوم الناس هذا شريعتنا لم تطبق. مات نحو 2 جيل من البشر ولم يروا شيئا من شرع الله يطبق. الصالحون منهم لا يعرفون من الدين إلا الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقبلون أيديهم مقلوبة ومعدولة على أنهم فعلوا كل ما استطاعوا من الدين أو فعلوا الدين كله. وما هذه العبادات إلا نحو 10% من دين شامل كامل هو شريعة الإسلام، والإسلام هو الشريعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إنها شريعة الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. وأقول لحاكمنا الدكتور محمد مرسي ما قاله الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرًا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟ لا أحد. ومن ثم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مرجعيتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بهذا القرآن تعود الروح إلى الحياة، ويكون النور في هذه الدنيا، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كلامٌ كالموجز الذي يحتاج إلى تفصيل، لكن المنبر لا يحتمل أكثر من هذا حتى لا يقع التطويل. نعم إجمالٌ وليس بالتفصيل، نعم تذكيرٌ وليس بالتفسير، مكتفياً بهذه الإشارات وتلكم العبارات من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن يقال عليه كلمة الحق، وأن يقال عليه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، أستر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه. اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، يا أرحم الراحمين. نسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله، وتستجيب دعوته، وتقضي حاجته، حقق رغبته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير، وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في سوريا، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك، وانتقم من عدوك وعدوهم، وأرنا فيه وفي أجناده عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا في أراكان وفي الشيشان وفي بنغلاديش وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك، وأنزل عليهم نصرك، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بفضلك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.